مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
أهلا وسهلا بكم سادة المستمعين في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، نستكمل فيها الحديث عن الشيخ يوسف المنيلاوي.
الموال عند يوسف المنيلاوي.
يوسف المنيلاوي موال فعلا.
هو في حد ذاته موال. والله
الموال الذي اخترناه هو موال في ظل أهداب عيونك، وهو من نظم إسماعيل باشا صبري، ولحنه طبعا مرتجل والمقام بياتي. يقول نص هذا الموال: في ظل أهداب عيونك ورد خدك قال، والحسن مراس عن يوسف لوجهك قال، والبدر وي الشموس في حسنهم لك قال، لو قلت للصب قول كل الملاح جندي، وللجمال مملكة من غير مشارك قال. فكرة الموال هي فكرة الجناس، سواء أكان جناس تم أم جناس مركب. فمتعة الموال هي متعة مزدوجة في الواقع، لأن المستمع لابد أولا من أن يطرب بجمال صوت المؤدي، وثانيا يحاول المستمع أن يفك شفرة الموال. فإن عدنا إلى كلمات هذه القطعة: في ظل أهداب عيونك ورد خدك قال، قال الأولى هنا هي قيل من القيلولة، ثم والحسن مراس عن يوسف لوجهك قال، هذه المرة قال بمعنى قال يقول، فعل قال يقول، ثم والبدر وي الشموس في حسنهم لك قال، هنا كلمة قال بمعنى الأهل، وأخيرا وللجمال مملكة من غير مشارك قال، هذا فعل قال يقول جواب الشرط. عملية تفسير أو شرح الغاز الموال، هذه العملية تسمى تزهير زهرة الموال، فظهرناه لكم، فاستمتعوا بهذا الموال. Thank you.
بما أن الشيخ يوسف المنيلاوي كان راجل منشد، فالقصيدة أو النظم الفصيح هيكون له عنده جانب كبير جدا من حياته، لأنه أنا قلت النظم الفصيح علشان كمان هو غنى حاجات ليها علاقة بالتخميس مثلا، مش بس شعر مباشر. فالقصيدة هنا أعني بها القصيدة كقالب موسيقي وليس كقالب شعري.
تماما، خاصة القصيدة على الوحدة. قالب القصيدة المرسلة غالبا في القصيدة المرسلة تكون القصيدة كقالب موسيقي، هي أيضا قصيدة على صعيد الشعرية.
ساهرة عيني وناما زاهرة عيني وانا زاهرة عيني ونامت عين من هنت
إنما بالنسبة إلى القصيدة التي تغنى على الوحدة كثيرا ما نجد في النصوص قطعا ليست قصيد بل قد تكون تخميس أو شعر قيل بلغة وسطى بين العامية والفصحى مع أنها تميل الفصحى أكثر مما تميل إلى العامية. الشيخ يوسف المنيلاوي انتقل إذن من البطانة إلى التخت فأخذ معه تقاليد البطانة تقاليد المنشدين وللغناء الصوفي بصمات نستشفها بسهولة في أداء الشيخ يوسف للقصائد. أولا فلننظر إلى حصيلته من القصائد، من أين تأتي هذه القصائد. نسبة القصائد في تسجيلات يوسف المنيلاوي مرتفعة عن نسبة القصائد في كل معاصريه، هو فعلا قد تخصص في أداء القصيدة والقصيدة على الوحدة. السؤال الذي نستطيع أن نطرحه هنا هو متى دخلت القصيدة على الوحدة في أعراف موسيقى التخت، هذه الموسيقى الفصحى كما نسميها. أظن أن غناء القصيدة على الوحدة في التخت قد يكون من ابتكارات هؤلاء المنشدين الذين قبلوا أن يغنوا مع التخت، الذين قبلوا فكرة الانتقال من الغناء الديني إلى الغناء الدنيوي، علما بأن الفارق بين الديني والدنيوي قد يكون فارقا طفيفا أو مبهما وأن خط التماس ليس بهذا الوضوح. يعني
هو على كل
الحالات
خط التماس له علاقة بالكلام مش اللحن.
تمام. كيف انتقلت فن البطانة إلى التخت؟ أشك في أن تكون القصيدة على الوحدة هي فعلا المهر الذي أتى به فن المنشدين في هذه الزيجة، في هذا التزاوج الذي وقع في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ما بين التقليد المدني الدنيوي وفن المنشدين. من أين أتت النصوص؟ عندما يتم التمحيص في أصل النصوص الشعرية المتغنى بها يبدو أن نصفا من هذه القصائد هي قصائد صوفية، سواء فهمناها بالمعنى الديني أم بالمعنى الدنيوي، لأن ميزة نصوص عمر بن الفارض على سبيل المثال وغيره من المتصوفين من العصر الأيوبي ثم المملوكي ثم العصر العثماني أنها نصوص يستطيع المرء أن يفهمها إما بمعنى صوفي إما بمعنى غزلي، لأنها نصوص تحتمل التفسيرين. Thank you.
ويتفادي المضمى. ويتفادي المضمى تسل عن الشفا يا جافدي، تسل عن الشفا ويا كبدي من لي بأنت تفتتي، ويا سقمي لا تفقدي رمقا فقد أبيت لبوق العز ذرا فقيادي. ويا صحتي ما كان من صحبة قضى، ويا صحتي ما كان من صحبة قضى، ووصلك في الأحياء ميتا كهجرتي، ويكن لما أبقى الظلام ليرتحل، فما لك مأوى في عظام رنيمتي، وكل الذي ترضاه والموت دونه به أنا راضٍ، والصبابة أرضتي، وكل الذي ترضاه والموت دونه به أنا راضٍ، به أنا راضٍ، والصبابة أرضتي.
فنصف هذه الحصيلة التي سجلها اليوسف المنيلاوي هي نفس هذه النصوص الصوفية ذات الطابع الديني المحتمل فهمه كغزل دنيوي، والنصف الثاني هي قصائد يعود زمن نظمها إلى العصر العباسي، وأشك أن غناءها ظل مضطردا على مدى القرون، بل أرجح أن يكون قد حصل إعادة اكتشاف لهذا الشعر العباسي، خاصة أن عددا من القصائد التي نجدها مسجلة في بداية القرن نعثر عليها في مختارات البارودي.
ألا يعني وفي كمية مختارات لا بأس بها ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، مختارات من دواوين كذا شاعر مع بعضهم في كتاب واحد، إعادة طبع كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، حتى الكتب الموسيقية زي سفينة الملك وزي الخلعي كانت في آخرها بتذيل ببعض القصائد. أنا أعتقد أن هم جايبينها من هذه المصادر يعني مجتمعة،
وهذا لا يمنع أن تفهم هذه النصوص فهما مخالفا للنية الأصلية. على سبيل المثال أقترح أن نستمع إلى قصيدة يا زينب الحسناء. من يقرأ قصيدة يا زينب الحسناء قد يظن علما بأن القاهرة هي مقر جامع السيدة زينب، قد يتخيل المرء أن هذه القصيدة قيلت في السيدة زينب وبالتالي أن تكون قصيدة ذات طابع ديني، أما في الواقع هذه القصيدة مذكورة في كتاب الأغاني وقيلت في زينب لا تمت إلى زينب حفيدة الرسول بصلة قريبة وبعيدة.
فده معنى معكوس إطفاء اللمحة الدينية على قصيدة أصلا كتبت دنيويا، معنى معكوس للأشعار الصوفية اللي كان بيضفى عليها طابع غزلي وقصد فيها طابع صوفي أو تأملي ديني،
مما يؤكد ضبابية الفصل بين المفهومين. فلنستمع إليها وتمتعوا خاصة بالبيت الأخير، هيهات منك العمل الأريب. حلو قوي الأريب
أريب أيوه.
Thank you.
إلى هنا أصدقائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ، والتي تحدثنا فيها عن الشيخ يوسف المنيلاوي، وإلى حلقة أخرى نواصل فيها الحديث عن الشيخ يوسف المنيلاوي. نترككم في الأمان.
من التاريخ، فكرة وإعداد مصطفى سعيد.